بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإنه يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأخينا الفاضل أبي الربيع رياض المخلافي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان أهمية تصفية القلوب من الغل والحقد. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن دين الإسلام جاء يدعونا ويحثنا إلى كل قول وفعل يقوي أواصر المحبة والأخوة بين المسلم وأخيه، وجاء ينهانا ويحذرنا عن كل قول وعن كل فعل يهدم ويقطع أواصر المحبة والأخوة بين المسلم وأخيه. ولذا جاء عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم من حديث أنس بن مالك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينهانا أولا عن كل ما يفسد الأخوة الإسلامية، ويحثنا ويأمرنا أن نكون عباد الله إخوانا، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وكما مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. نعم معاشر المسلمين، إذا أردنا معاشر المسلمين أن نبلغ كمال الإيمان الواجب، فعلينا أن نحب لإخواننا المسلمين ما نحبه لأنفسنا. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يبلغ الإيمان كمال الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بسلامة الصدر وترك الكره والبغض والحقد والحسد والشحناء والبغضاء بين المسلمين من أجل هذه الدنيا الدنيئة ومن أجل حضور النفس الحقيقة. لا يتأتى هذا الأمر. كيف يصل المسلم إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة، إلى كمال الإيمان الواجب، وهو يبغض أخاه المسلم ويحقد على أخيه المسلم ويحسد أخاه المسلم؟ أنى له ذلك وأنى يصل إلى هذا الكمال الواجب؟ نعم معاشر المسلمين، إن الحقد والغلة والبغض معاشر المسلمين من أجل حظوظ الدنيا ومن أجل حظ نفسك من المنكرات العظيمة ومن الأخلاق الرديئة والخصال السميمة التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم وأن يجاهد نفسه على تركها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا وأن يصرف عنا الأخلاق السيئة. فقد جاء عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فأنت تسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك من الغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء بأخيك المسلم. فهذا سؤال عام، وقد أثنى الله عز وجل على عباد له صالحين لأنهم كانوا يدعون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم لإخوانهم المسلمين حقدا ولا غلا ولا كراهية ولا بغضا ولا إحلا ولا بغائل. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال المؤمن، وهذا مطلب المسلم يطلب من ربه عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا ولا حسدا ولا حقدا ولا كراهية لإخوانه المسلمين من أجل حظوظ الدنيا ومن أجل حظ النفس. نعم معاشر المسلمين، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: واسلل سخيمة قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء من ضمن حديث أو دعاء طويل كان يدعوه عليه الصلاة والسلام، وفي ضمنه أنه كان يقول: واسلل، أي انزع يا رب وأخرج يا رب سخيمة قلبي، أي غل قلبي وحسده وحقده وغشه تجاه إخوان المسلمين من أجل الدنيا الدنيئة ومن أجل حظوظ النفس. معاشر المسلمين، الغل والحقد والكراهية والبغضاء تضر بك أيها المسلم، تضر أولاً بصحتك بعافيتك. كم من أناس مغرقين في الكره والبغضاء والعداوة والحقد والحسد ترتب عن ذلك أو كان بسبب ذلك أنهم أصيبوا بأمراض خطيرة بالسكر والضغط وغير ذلك من الأمراض لأنهم أسرفوا على أنفسهم بهذه المعاصي وبهذه الخصال الحقد والكراهية والبغضاء والشحناء والإحن والضغائن يعيش عمره على هذا فيفسد عليه صحة بدنه فتراه عليلا مريضا بأمراض كثيرة وبأمراض متنوعة لأنه أسرف على نفسه بهذه المعاصي وبهذه الأمور التي توثقه والتي تتعبه. وأعظم من ذلك أنه يضر بدينه إضرارا عظيما. فقد جاء عند البزار والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، أي سار إليكم ومشى إليكم خفية. هذا الداء داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد والبغضاء فإنها الحالقة، ليس تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. كما أن الموسى تحلق الشعر كذلك الحسد والبغضاء أيها المسلم يحلق دينك، يحلق حسناتك، يحلق دينك ويهلكك في دينك ويستعطل دينك والعياذ بالله. فاحذر أن يكون في قلبك لأخيك المسلم بغضاء وشحناء وإحن وضغائن وغير ذلك. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والبغضة، أي التباغض، وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله. فكم يفوتك من خير وكم تحرم من رحمات بسبب الشحناء والبغضاء والغل والحقد لإخوانك المسلمين لأجل دنيا دنيئة ولأجل حظوظ النفس والعياذ بالله، كم تحرم من خير. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. فضل عظيم، فضل وكرم واسع من الله عز وجل. تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. قال: إلا رجلا. يا ترى من هذا الرجل الذي يحرم من هذا الفضل العظيم؟ قال: إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا هذين، أخروا عنهما المغفرة والرحمة بسبب الشحناء والبغضاء. فلنصفي قلوبنا ولنترك العداوة ولنترك البغضاء التي لا نستفيد منها والتي معاشر المسلمين ترهقنا وتضيق علينا حياتنا وتزرع الشجرة والضيق. لك أيها المسلم تجد أن الذي يسرف على نفسه وهو في بغض وحقد وشحناء وبغضاء لإخوانه المسلمين تجده في ضيق، تجده في هم، تجده غير مرتاح، أما الذي قد وفقه الله لترك العداوة والبغضاء ونقى قلبه وصفى قلبه من هذه الأفكار ومن هذه الأقدار، تجده مرتاحا مطمئنا مسرورا في سعادة. نعم أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الجنة، وحياة أهل الجنة أكمل الحياة وأتم الحياة في الجنة، ليس فيها منقص وليس فيها مكدر. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها النعيم المقيم والسرور والحبور. والله عز وجل جعل ونفى، نفى هذا الأمر، نفى أن يكون بين أهل الجنة أو في الجنة غل وحسد وحقد بين الأخ وأخي، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقال في آية أخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فليس فيهم وليس عندهم الغل والحسد والحقد والبغضاء، فلذلك هم في أتم السعادة وفي أتم السرور. وهكذا المسلم له نصيب من ذلك في الحياة الدنيا، من يترك البغضاء ويترك الشحناء ويترك الحقد والحسد والكراهية لإخوانه المسلمين تجده في راحة، تجده في طمأنينة. نعم معاشر المسلمين، علينا أن نعتني بهذه القلوب، القلب هذا الذي رزقك الله إياه ومن به عليك، إنما أعطاك الله إياه لتعبده به، لتملأه حبا لله وتعظيما ورجاء وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب خلقها الله لماذا؟ خلق العين لتنظر والأذن لتسمع والقلب ليعرف الله وليحب الله وليخاف الله وليرجو الله. نعم هذا القلب خلقه الله لهذا الأمر. فإذا كانت قلوبنا معاشر المسلمين مملوءة بالبغض والغل والحقد والحسد تجاه إخواننا المسلمين، فما بقينا مكانا لمحبة الله، وما بقينا مكانا لخوف الله ورجائه ومعرفته. نعم إذا شغلنا قلوبنا بهذه الأمور فكيف ستشغل قلوبنا بمحبة الله لولا أنك تترك البغضاء والشحناء من أجل أن تجعل هذا القلب متفرغا لمحبة الله ولتعظيم الله ولذكر الله سبحانه وتعالى، لكان ذلك كافيا في هذا الأمر. نعم معاشر المسلمين، هذه القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسدت فسد الجسد كله. علينا أن نحسن هذه القلوب ونزيل عنها هذه الأقدار والأفكار، فإن هذه القلوب محل نظر الله إليك، فإنه الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى جسدك ولا إلى أموالك، لكن الله ينظر إلى قلبك. هذا القلب هل فيه توحيد الله؟ هل فيه محبة الله؟ هل فيه رجاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فزينوا معاشر المسلمين، زينوا هذه القلوب وطهروا هذه القلوب من البغض والحقد والحسد والكراهية فيما بينكم. نعم معاشر المسلمين، لا تنسوا معاشر المسلمين أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا صفحت وإذا سامحت وإذا رحمت وإذا عفوت عن أخيك المسلم كان الجزاء من جنس العمل، فكما تكون لعباد الله يكون الله لك، وكما تعامل خلق الله يعاملك الله، إن عفوت عن أخيك المسلم عفى الله عنه، إن صفحت صفح الله عنك، إن رحمت أخوك المسلم رحمك الله، إن غفرت له غفر الله لك. جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. فأنت كما تعامل يعاملك الله سبحانه وتعالى. في قصة حادثة الإبل حينما قذف المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ضاق الصديق أبوها أبو بكر ضاق من ذلك ضيقا شديدا، ومما زاد ضيقه أن ممن شارك في هذا الإثم أحد أقاربه وهو مصطح من الصحابة رضي الله عنه ابن أزادة، وكان ابن خالة أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه ولفقره. فخاض مصطح في تلك الحادثة، فلما أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها من فوق سبع سماوات، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح أبدا. لما خاض في قول من قال في عائشة فحلف أن لا ينفق عليه وأن لا ينفعه بنفع أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أي ولا يحسد أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال الصديق: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي. فرجع ينفق على مصطح وقال: والله لا أقطع نفقة عليه أبدا. فلو أنا بمثل هذه الأمور تصافينا معاشر المسلمين وتصالحنا وكانت قلوبنا سليمة فيما بيننا. نعم معاشر المسلمين، الله أثنى على نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسلامة قلبه، قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال عنه حافيا عنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر ما أعظم أثر سلامة القلب يوم القيامة. لا تنفعك الأموال، لا ينفعك الأولاد، ينفعك أن تكون ذو قلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الحقد والغل والغش، سليم من الشح والحسد، سليم من حب الدنيا والرئاسة، سليم من كل آفة تبعدك عن الله سبحانه وتعالى، سليم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تزاحم مراده، ومن كل قاطع يقطعك عن الله عز وجل. فإذا كان القلب بهذه السلامة وبهذه الصفات، قال ابن القيم وهذا كلامه الذي أقوله في كتابه الجواب الكافي، قال: كانت في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة في الآخرة. نعم معاشر المسلمين، علينا أن نحرص على سلامة قلوبنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأسألك قلبا سليم، سليم من العقائد الفاسدة، سليم من الغل والحقد والحسد والبغضاء تجاه إخوانه المسلمين من أجل حضور الدنيا، وإلا فالبغض في الله والحب في الله من أوثق عرى الإيمان. لكن هذا إذا كان البغض من أجل الدنيا الدنيئة ومن أجل حظوظ النفس. فإذا أردت عبد الله أن تكون من أفضل الناس عند الله فعليك بسلامة قلبك وتنقية قلبك من الحقد والحسد والذل والشحناء والبغضاء. جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان نعرفه، صادق في أخباره في أقواله في حديثه، صادق يقول الحق. قال: فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذا من أفضل الناس عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم وأستغفرهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومحبة، ورجل رحيم لخلق الله رقيق القلب، في قلبه رقة، يحسن إلى الناس ولا يظلم الناس. قال: لكل ذي قربى، من جمعه بينه وبينه نسب، ولكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذه من الأعمال التي تدخل العبد الجنة. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل وأهل الجنة ثلاثة، وذكر منهم هذا الرجل الذي هو رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. معاشر المسلمين، علينا أن نسعى جادين، نسعى جادين صادقين في إزالة هذا الحقد وهذا الحسد وهذه الكراهية وهذه البغضاء التي انتشرت في أوساط كثير من الناس، والعياذ بالله من ذلك، بأسباب وبكل ما يستطيع المسلم من ذلك الدعاء. الدعاء معاشر المسلمين، لنكون صادقين في دعائنا أن يخلصنا الله عز وجل من هذه الآفات التي في بواطننا. إن الله قد أثنى على عباد له صالحون بقوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: واسلم سخيمة قلبي. ومن الأعمال التي تنقي من قلبك الغل والحسد والكراهية والبغضاء صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. جاء عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر الذي هو رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة من كل شهر يذهب وحر الصدر، يذهب وحر الصدر أي غله وحقده وحسده وغشه. هذه من الأفعال التي تذهب وحر الصدر الذي هو غله وحسده وغشه. وجاء عند النسائي من حديث أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، وفي رواية وغر الصدر. نسعى جادين لأن نكون ذو قلوب سليمة يحبها الله سبحانه وتعالى. وأيضا أخي المسلم، من الانفصال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب وتطهر القلب من الحقد والحسد والذل والكراهية، ما جاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يبقى معهن غل ولا يحمل. إذا كانت هذه الخصال الثلاثة موجودة في القلب لا يحمل القلب غل ولا غش ولا حقد بإذن الله عز وجل. قال: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه أيضا من الأسباب التي تطهر القلب من الغل والحقد والحسد والكراهية. أيضا معاشر المسلمين، ليساهم الإنسان بصدق بكل عمل، كل عمل تستطيع أن يزيد أو أنك تظن أنه يعني يساهم بقوة في إزالة الشحناء والبغضاء بينك وبين أخيك المسلم فاصنعه عبد الله. كالسلام، كتبدأه بالسلام والزيارة والهدية والاعتذار له عما بدأ، وهكذا بالإحسان. هذه من الأمور التي تزيل بإذن الله عز وجل هذا المرض وهذه الآفات التي في القلوب، وتأتي بمشيئة الله عز وجل أو يكتب الله لك وأنت ذو قلب سليم. نعم معاشر المسلمين، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحتسبون سلامة الصدر وخلوه من الحقد والحسد لإخوانهم المسلمين من أجل القرباء، ويرجون بذلك رحمة الله ويرجون بذلك مغفرة الله عز وجل. جاء في الطبقات في ابن سعد وعند الإمام الذهبي في السير أنه دخل على أبي دجان وهو مريض وهو يتهلل وجهه، فقالوا له: ما بال وجهك يتهلل؟ قال: ما من عمل عندي أوثق من شيئين، ما من عمل أوثق أرجو بهما رحمة الله ومغفرته من شيئين: الأولى أنني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والثانية أن قلبي سليم للمسلمين، أن قلبي سليم للمسلمين. فكان وجهه يتهلل ويرجو بهذا العمل أن يغفر الله له وأن يرحمه الله عز وجل، مع أن أبا دجانة له مواقف عظيمة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على الموت وأخذ السيف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم كثير وأخذه أبو دجانة وفلق به هام المشركين. وهكذا شارك في قتل مسيلمة الكذاب، فرمى بنفسه إلى الحصن فانكسرت قدمه وقتل وهو على ذلك الكسر، وهو مع ذلك يرجو بهذا العمل. له أعمال عظيمة ولكنه يرجو بأنه كان لا يتكلم فيما لا يعنيه وأن قلبه كان سليماً للمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء تجاه إخواننا المسلمين من أجل دنيا دنيئة وحظوظ نفس. اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اسلل سقيمة قلوبنا، اللهم اسلل سقيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.